يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كنا في المرة السابقة تكلمنا على مسألة الوفاء بالوعد وهل هو واجب كما ذهب إليه بعض أهل العلم أم أنه مستحب وشيء يقرب إلى الله عز وجل ومن السنن أن يفي بالوعد وليس بواجب عليه الحد وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي تبين رجحانه في آخر المسألة أي رجحان مذهب جمهور أهل العلم القائلين باستحباب الوفاء بالوعد وليس بوجوب الوفاء بالوعد ولكن الإثم يقع على الإنسان فقط إذا كان حين يعد الآخر يعده وهو في نيته ألا يفي فهو بذلك داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومنها كما في صحيح البخاري وإذا وعد أخلف فهو لا يمكن أن يسمى منافقا إلا إن كان يقسم خلاف ما يظهر وهو إذا وعد أخاه وكان يقسم الكذب أي يقسم ألا يفي ويظهر لأخيه أنه سوف يفي فهذا هو معنى النفاق المراد بالحديث وكانت هذه آخر المسألة في البحث وكان المفترض أن نبدأ بباب جديد لكن كما اتفقنا سوف نمر مرة سريعة على ما قاله الشيخ الشيخ رحمه الله حيث أن الشرط الذي نفيه تبع للترتيب هو تبع للترتيب كتاب في السنة للشيخ الشيخ عليه رحمه الله فكان من الأشياء الحسنة التي غفل عنها الإنسان هو أن يعلق على ما جاء في كلام الشيخ من شيء يحتاج إلى تبيين أو حديث يحتاج إلى تحقيق أو قول يحتاج إلى لذلك ما فيه من غموض وهكذا مما يجعل المستمع أو المعرض الكتاب نرجو من الله أن يكون هذا مزيد من الفائدة للكتاب الوعد والعهد كل الأشياء واحدة الباب واحد أوفوا بالعقود ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله آية سورة التوبة في المرة السابقة يا إخوانا احنا استعرضنا أدلة من قال بوجوب الوفاء بالوعد ولضيق الوقت قلنا لكم المصادر التي من أراد أن يتوسع فاستعرضنا هذه الأدلة واستعرضنا من قد كتاب النازل بالتفصيل قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فالآية قبل ذلك تكلمنا عليها بالتفصيل وقلنا هذا في من ينذر على نفسه أو في من يعاهد على نفسه عهدا إن من الله عليه إيمان عليه أن يفعل كذا هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وهو في هذه الحالة كالنادر كالنادر. ومسألتنا إذا واعد أحد من البشر، مش إذا عاهد ربه سبحانه وتعالى، العهد الذي بينه وبين ربه يجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به طبعا، عهد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والآية في حينها جمعنا بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، جمعنا بينها لو تذكرون الجمع، فقلنا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم إذا نذر شيئا بعينه، يعني إن قال إن شفي مريضي أو إن نجح ابني أو إن حدث لي كذا فلله علي نذر أن أنحر هذا الجذور، أو لله علي نذر أن أتبرع بهذا المال، وهو لا يملك هذا الجذور ولا يملك هذا المال، فهذا النذر لا يقع، هذا النذر لا يقع كما تكلمنا فيه. أما الآية في من نذر على العموم، يعني يقول لئن من الله علي بمال لأفعلن كذا وكذا وكذا للفقراء، لئن من الله علي بأن فرج عني همي هذا لأفعلن كذا وكذا، على جهة العموم فيما لا يملكه، لكن على جهة لم يحدد أو لم يشر إلى مال بعينه، مال الفلاني ده هفرجه، أو الصدقة الفلانية هفعلها، اللي هي شيء ليس في ماله ليس في ملكه ومحدد ومعروف. لكن على العموم يقول لئن وسع الله عليك لا تصدقن ولا افعلن كذا ولا افعلن كذا من الاموال، فده اللي يلزمه، وده اللي صريح الايه، وده كده يبقى الجمع بين الايه والحديث. الغرض يعني ان هذه الايه فيما كان بين العبد وبين ربه هو واجب الوفاء به كما مر من قبل. اما مسألتنا التي نتكلم فيها فهي ان يعد الاخر اخر، ان يعد الانسان اخر بوعد كما نكتب المعاصي طبعا، وبوعد ليس من قبيل الواجب، يعني انه واجب عليك ان تفعله، يعني واجب لازم تفعله سواء كان هذا بوعد او غير وعد، ولا يكون من قبيل المعصيه، لان هو الوعد والمعصيه هي في نفسها معصيه ولا يجب عليه المساله. يعني مؤمن للآية، الآية ليست داخلة في مسألة بينك وبين ذمية وبينك وبين عدو، الموضوع ثاني بقى، يعني نتكلم على العهد الذي ليس على حقوق، لكن العهد الذي بينك وبين ذمية، أو العهد الذي بينك وبين عدو اصطلحت معه مؤقتا على ما جاءت الأدلة انه لا يصح ابدا للبشر ان تصطلح مع عدو
على جهه الدوام، هذا مش موجود عشان المسلمين هكذا، لكن تصطلح معه الى حين هذا موجود نعم. فده لعهود، لعهود اعطي له كذا ويعطي لك كذا، وهذا الراجع في مذهب جمهور اهل العلم وجوب الوفاء به، لانك ان لم تفي به ففي هذا الغدر، والصحيح ان الغدر ممنوع عن الكافر والمسلم وكل من ائتمنك. يعني إن أمنت رجلا مسلما كان أو كافرا أو ذميا، إن أمنته على نفسه أو ماله ثم غدرت به كنت واقع في كبيرة، وكنت داخل في قوله صلى الله عليه وسلم يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلم يفرق الحديث بين كون هذا الغدر بمسلم أو كون هذا الغدر بذمي أو كون هذا الغدر بكافر. ولذلك كان الصحيح في مذهب جمهور اهل العلم ان الكافر او الذمي ان دخل دارك او ان دخل بلادك بامان بتامين، يعني تدعى للخف ثم غدرت به فانك تكون واقع في كبيره، وانه يجب عليك ان تؤمنه. قال وهو صحيح ايضا حتى لو كان بامان فاسد، حتى لو اعطي له هذا العهد بامان فاسد. ما معنى امان فاسد؟ ان يعطيه من ليس له صفه، من ليس له صفة العطاء، زي ما نقول ايه من لا يملك اعطى من لا يستحق، يعني واحد ملوش صفة ان هو يعطي الامان ولا هو اهل، لكنه من المسلمين وعطى هؤلاء اهل وامان ان ياتوا الى هنا، فلا يمكن لك البتة ان تغدر به، لان هذا العهد او هذا الغد لو كان في كبيرة كما هو نص الحديث حتى يقع هذا الامان لامان التشريك، لان هذا الامان التشريك يعني هو يقع هنا معتقدا انه
وكتاب الذكر وكتاب الدعاء هما من أمس الكتب التي تحتاج إلى شرح.
أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في مكة، ومكة كانت يومئذ دار حرب، أي ليس المسلمين فيها قائمة ولا يأمن أحد منهم على نفسه، فضلا عن أن يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وفي هذا الجو في مثل هذه الظروف الإنسان بطبيعته يتحسس مواطن الرخص، يعني حينما يشتد الكرب الإنسان بطبعه اللي هو بعيد شوية عن الغاطر عن الشر يبدأ عايز رخص عشان ايه يتخفف من الأعداء اللي بتسبب له أذى، تسبب له أذى في دار الاختلاف. لكن في الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على غير هذا الأمر أساسا، ففي حديث وآية وضح هذا الأمر في مكة. تعلم حديث خباب حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في كعبة صلى الله عليه وسلم، هو يدرك صلى الله عليه وسلم يحمي نفسه فقط، فقال أي خباب ألا تدعو لنا، ألا تدعو لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل من المسلمين من كرب وشدة؟ فغضب صلى الله عليه وآله وسلم، وهل إذا طلب أحد منك الدعاء يكون أن تغضب؟ يعني إن كنت في شدة ويطلب أحد منك الدعاء هل الصحيح أن تغضب وتنهاه عن هذا الطلب؟ لا، طبعا الصحيح لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم أمته أمر أهم من ذلك. ليه؟ لأنه قد استشف من هذا السؤال نوع عجلة، نوع عجلة ونوع يقرب إلى تفقه على مثل هذه الحالة ومثل هذه الظروف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم طمع الرجل صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال إن من كان قبلكم كان يقبل غدر فيضع النفاق في رأسه حتى يحلقه إلى نصفين، يعني النفاق ينحط رأسه من فوق من حيث النفاق وكان يحلق نفسه كل الأحد. أو لغيره عن الدعاء كيف هذا وهو صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي علم أمته أن الدعاء هو العبادة، وعلم أمته صلى الله عليه وسلم الدعاء في أوقات الكربات وحينما ينزل بالمسلمين نازلة، لكنه لمح نوع تسرع ونوع عجلة، فأراد أن يبين له أن هذا الأمر طويل ويبدأ بالصبر والالتزام بشرع الله. ونزلت آية هي من المشيبات حينما نزلت أواخر سورة هود، أو سورة هود هذه تمثل منهج، يعني منهج بأكمله لمن أراد أن يعرف ماذا يفعل المسلم في وقت الشدائد. أواخر سورة هود قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا، يعني كان المنتظر أن ينزل ترخيص، يعني منتظر أن يفصل الشدة ده ينزل ترخيص، يعني يقول له لا تتقيده بالصلاة ولا تتقيده بإظهار الشعائر ولا تتقيده بالصيام ولا تتقيده بكذا ولا تتقيده بكذا نظرا للظروف المحيطة، لكن نزل ما يشيب له الإنسان، نزل قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معه. طبعا ما بقولش الحديث عشان الحديث في كلام شيبتني هو، نزل ما يشيب له الانسان فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ونزل قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا. ده هو دواء الترخص والاحتماء بالقول لمن لا يعلم، دواء ان كل واحد يدور له على واحد يحميه صح، لكن نزل الالتزام والتمسك بشرع الله. المشكله بس وأن ما أنتم عليه ليس مبررا لأن تطغوا، أي ليس مبررا لأن تعتدي وتظلم ولا تعطي الحقوق لأصحابها،
ونزل قوله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. هم اشد حاجه الى ان يركنوا لاحد، لكن هذه نظره من لم يتربى على شرع الله. لا، في هذه الاوقات هو وقت التخلي عن كل ما يظن انه ركون اليهم. الشاهد يعني اللي معنا عن هذه المساله ان السلاح بقى في هذا الوقت هو الدعاء والذكر. احد هذه الاسلحه مش دعاء الذكر فحسب، لكن دعاء الذكر هذا لا ينفك عنه المسلم. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاعملوا ايه؟ فاثبتوا واذكروا الله. هو ده وقت الشده، وقت الملحمه، هو وقت الذكر ووقت الثبات. فالذكر والدعاء لا يستغني عنه مسلم البتة، بل هو في مثل هذه الظروف وفي غيرها دوما طبعا لا يستغني عنه، عن الذكر الذي يرضي به ربنا سبحانه وتعالى، وعن الدعاء الذي يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى والذي يرفع به البلاء. دول البابين اللي هياتوا بعد كتاب الايمان والنذور، ثم بعد ذلك كتاب النكاح. كيف يبدا كتاب الايمان؟ انا لا ادري ان كان معكم الكتب ولا معكمش، انا نبهت قبل ذلك ان من كان ميسر له ان ياتي الكتاب، فانا اقول انتم بقى اللي عايز يكتب هذا الكلام. كتاب الايمان يتكلم الشيخ اول ما يتكلم على تعريف الايمان، وهذه ليس فيها شيء، ومعنى يمين الشرح تحقيق الامر او توكيده، يعني تاكيد ما تريد ان تفعله بذكر اسم الله تعالى او صفه من صفاته. يبقى هو تاكيد الشيء، تاكيد ما ينوي العبد ان يفعله، او هو العزم على شيء يريد ان يفعله. والشق الثاني الذي يعتبر ركن، وده يفيدنا في مسائل، وتأكيد ذلك بيمين بالله سبحانه وتعالى أو بأسماء أو بصفات كما سوف يأتي، ولا يكون بغير ذلك، أي لا تصح اليمين بغير ذلك. لأن الشيخ بعد ذلك يقول أو هو عقل يقوي به الحارس عزمه على الفعل أو الترك. فهو اليمين عندنا فقط هو ما كان تأكيد للشيء بالحلف باسم من اسماء الله بالواو او بالياء او بالتاء، تالله والله بالله بالباء او تاء او واو. اما بغير ذلك فلا يكون حلف، لان انتم لو تتذكرون لان في اشياء تنازع فيها اهل العلم، كان يعزم رجل على كذا فيقول ان لم يفعل كذا فزوجي فارق، او ان لم يفعل كذا فعبيدي احرار، ما خرج مخرج التاكيد لكنه بغير قسم. فهذا الصحيح لا يعتبر يمينا، اليمين ما كان بالله، والنذر ما كان بقولي نذرت بالله. و واقسمت عليك قسما،
ايمن الله. في الحقيقه هي جايه من ايمن، ايمن الله، ثم خفف النون فجعل ايمن الله. وفي الصحيح عن سعيد بن انه صلى الله عليه واله وسلم
هذا صحيح عند الحنفيه والمالكيه. الشيخ هنا يكثر من انه يسمي الحنفيه بالاحناف، وهذا غير صحيح. دي تسمية انفرد بها المحدثون فقط، الحنفية أتباع مذهب أبي حنيفة لا يصح أن يطلق عليهم الأحناف، لأن كلمة الأحناف هذه تطلق على المسلمين عموما. أتباع أبي حنيفة فهم يسمون حنفية نسبة إلى أبي حنيفة لا معنى له. أما الأحناف اللي هو المتحنف اللي هو المسلم، فهذه صفة المسلمين جميعا. ده خطأ يكثر وقوعه بين المحدثين، من تسميتين لأصحاب هذا المذهب الأحناف، لكن لا تجد في كتب الأقدمين كلمة الأحناف بس إلا عن المسلمين، لكن لا تجد ينسبون أصحاب الحنيف فيقولون الأحناف. طيب إذا قوله وعلم الله في يمين، قوله وعمر الله فليست يمين في الحقيقة، وعمر الله فليست يمين في الحقيقة إلا إذا أراد بها الحالف أنه يقسم بحياة الرب سبحانه وتعالى، والأولى أن لا يقسم إلا بما ورد، والأولى أن لا يقسم إلا بما ورد. فعمر الله إن أراد بها وحياة الرب سبحانه وتعالى أن يقسم بحياته سبحانه وتعالى هذا لا شيء فيه، والأولى أن لا يحلف بها. طيب يقول وكلمة أقسمت عليك وأقسمت بالله، الصحيح كما قدمناه وقلنا أن قول الرجل أقسمت عليك وأقسمت لأفعلن كذا كل هذه لا تعتبر إيه؟ أيمان. أما اليمين الوحيد هو إذا قال أقسمت بالله، لكن يقول له أقسمت لتاكل والثاني يقول له يمين على يمينك من هاكل، لا ده حلف ولا ده حلف، لأن القسم لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. احتج المخالف بما ورد في صحيح البخاري من قول أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتخبرني، قال لا تقسم، قال لا تقسم، لكن الصحيح الرواية الصحيحة أقسمت بالله، أقسمت بالله. فإذا قوله أقسمت أو حلفت أو غير ذلك لا يكون يمين، عشان يكون يمين لازم شروط من ضمنها أن يكون اللفظ صحيح، ومن ضمنها أن يكون القلب منعقد. احنا قلنا بنتكلم في اللفظ ده شيء، فاللفظ لازم يكون لفظ بما صح ولا يكون بما لم يصح، وبغير ذلك لا يكون يمين. طيب الحلف بأيمان المسلمين، سبق أن قلنا من حلف بأيمان المسلمين ثم حلف فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية ولا يلزمه عند مالك، وصورة هذه أن يقول إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام، يقول إن فعلت كذا فعلي كذا، أو إن فعلت كذا فامرأة طالق، أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو إن فعلت كذا فيلزمني كذا. في الحقيقة ليست هذه يمين، ليست هذه يمين، ولا يقع بها طلاق بالاستفاق، ولا يقع بها طلاق بالاستفاق. ونقل هذا الاستفاق ابن رشد في بداية المشايخ، ونقله أيضا ابن عبد البر في التمهيد. طبعا من يرجع لتفصيل الدرس يجد أماكن ذكر المشياء. فقول الشيخ ومن حلف فقال إن فعلت كذا فعلي صيام شهر ليست هذه يمين ولا يترتب عليها شيء من البسط، وليست أيضا هذه النذر. أما من قال إنها يمين فإنه احتج فقال تشبه اليمين، تشبه اليمين. ليه؟ قال ما الغرض من اليمين؟ يقول المنع، المنع. ما هو اليمين غرض منه إيه؟ المنع أو الإلزام، تلزم نفسك بشيء أو تمنع غيرك من فعل شيء. هذا الصيغة دي برضه بتقول هذا، واستدل على ذلك بما حدث، بما حدث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتفقنا عليه أنه حينما يدخل على كل زوجة من زوجاته تقول إني أجد منك ريحا، الريح ليست طيبة، نكاية في من قدمت له عقل إحداهن. فنجحت هذه الخطة إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لا أقرب هذا. فقالوا أنه صلى الله عليه وسلم هو حرم العسل على نفسه ونزلت فيها قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، والقرآن نزل بأن سمى هذا يمينا، سمى هذا يمينا، والصحيح أن هذا ليس فيه دليل على ما يريد الناس، لأن الروايات الصحيحة لمن راجع الروايات أو كما رأينا قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك، قال وقد علمت أني أقسمت بالله على ذلك أو حلفت بالله على ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم حلف بالله ألا يأكل عسلا بعد يومه هذا، ألا يأكل عسلا بعد يومه هذا، فالكفارة نزلت على يمين صحيح منعقد وليس على ما نواه صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه رائحة كريهة فأنا لم أقرب هذا البتر لهذا النحو، إنما حدث منه صلى الله عليه وسلم أن أقسم بالله على هذا الأمر. فإذا هذه الصيغة لا يثبت بها يمين ولا يلزم بها شيء بالصحيح من مذاهب أهل العلم. وأيضا أو قال إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا الله أعلم على حسب الكلام، فالحلال علي حرام، يقول كل هذه أيمانات في الصحيح، كل هذا ليس بأيمان إنما هو لغو، إنما هو لغو، وليس الإنسان أن يحرم أو أن يحلل بدون شرع من عند الله سبحانه وتعالى، ومن فعل هذا فهو يستغفر ربه على هذا ولا يترتب عليه شيء. الحلف بأنه غير مسلم أو الحلف بالبراءة من الإسلام، هنا الشيخ أورد كلام أهل العلم، من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، قال جماعة من علماء من الشافعي ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر والوعيد. روى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وعن ثابت حديث البخاري من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. في الحقيقة المسألة هنا أهل العلم تناولوها من جانب، وإحنا في الدرس بينا حكم قائل هذه المقالة، لأن كثير من أهل العلم منهم الحنفية تمسكوا بظاهر قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قالوا الحالف بهذه الصيغة يكون مرتدا، إن قال هو نصراني إن لم يفعل كذا فهو يصير مرتدا للمقالات هذه، أو قال هو يهودي إن لم يفعل كذا يصير مرتدا، أو إن قال هو بريء من ملة الإسلام إن لم يفعل كذا يصير بذلك كافرا، أي إن حنف في يمينه. فدول ذهبوا إلى ظاهر الحديث وإلى ظاهر الرواية فقالوا يكفر بمقالات هذه، لأن مجرد أن عرض نفسه لهذه المخاطرة فلا يصير الأمر إلى خير من بعد، طبعا ده يدل على أنه عبد مستهتر لا يقيم لدينه أو لشرعه أي قيمة. وذهب بقية أهل العلم أي جمهور أهل العلم إلى التفصيل في المسألة. في الحقيقة نص التفصيل وارد حديث بريدة، وهذا حديث صحيح، حديث بريدة بينا في الدرس أنه حديث صحيح وهو يبين هذا التفصيل، فيفرق من كان بين من كان كاذبا في حلفه وبين من كان صادقا في حلفه. من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع الإسلام سالما، يعني إن كان صادق في حلفه هذا فهو لا تقع عليه الردة، لكن في الحديث قال لم يعد الى الاسلام سالما، يعني هو عاد لكنه لم يعد عودة سالمة. اما ان كان كاذبا في حاله هذا، في حاله هذا، ففي هذه الحاله يصير كافرا بمقالات هذا، يصير كافرا بمقالات هذا. فالحديث فرق بين حالين، بين ان يصدق وبين ان يكذب. فان صدق في يمينه فليس عليه شيء، لكنه عاد باثم شديد، وان كان كاذبا وقع في الرجل. طبعا في الدرس بينا لكم ان قولنا او قول احد، اي احد اهل العلم، فلان مرتد او ارتد او كفر او غير ذلك، كل هذه الشروط التي اشترطها اهل العلم في كتبهم، كما في قول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فهو ملعون ومن فعل كذا فهو كذا، هذه اللعنه لا تقع على من فعل هذا الا بشروط، الا بوجود شروط وانتفاء موانع، يصبح معها الفاعل فاسقا وملعونا وكافرا. فالفسق واللعن والكفر كلها احكام شرعيه وليست عقليه، بمعنى لازم توجد شروط عشان تحكم عليه بكونه فاسق او كاذب او مرتد. لا فرق بين اي درجه من هذه الدرجات بعضها وبعض. طيب اذا هنا الحلف بانه غير مسلم او الحلف بالبراءه من الاسلام، هذا صحيح ما ذهب اليه الشيخ، وان كان هو لم يوضح مذهب في هذه المساله، لكن حديث بريده شاهد للتفصيل الذي تمناه كثير من اهل العلم. الحلف بغير الله محظور، وهذا امر معلوم بانه من قبل، وكل ما اورده الشيخ في هذا الباب كلام صحيح لا اعتراض عليه، وهو من جمله التوحيد التي ينبغي ان يحافظ عليها الشخص، وهو ان يكون قسمه بالله سبحانه وتعالى، وانه متى اقسم بغير الله فيجب عليه التوبه، لان في الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك هكذا. فاذا الحلف بغير الله لا يجوز، وهو من الاشياء التي تعرض العبد للوقوع في مخاطر الشرك. تكلم الشيخ عن ذلك في مسألة اللي هي تدور حول قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، من أنه صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث حديث المسلم أقسم بغير الله سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في تأويل هذا الحديث مذاهب، فمنهم من ذهب مذهب أن ضعف هذا الحديث مثل الإمام القرافي وغيره من أهل العلم، ذهبوا إلى تضعيف هذه الرواية، إما اعتمادا على ظن في بعض الرواة وهو لا يصح، أو اعتمادا على أن الأحاديث الصحيحة نهت عن الحلف بغير الله بل جعلته شركا، فكان هذا تبريرهم لتضعيف مثل هذه الألفاظ. لكن الصحيح أن هذا اللفظ صحيح، كنا الصحيح في المسألة صحيح في المسألة أن هذا اللفظ كما بينا في الدرس في التفصيل أن هذا اللفظ صحيح، أفلح وأبيه لوقوع في عدة روايات كثيرة تنفي عنه صفة الضعف، خصوصا انه في صحيح مسلم وفي غيره وفي وقائع شتى حدث مثل هذا، فده يرفع القول الضعيف. واحسن ما جمع به اهل العلم هو ما اورده الشيخ هنا، اي ما ذهب اليه الشيخ في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد في النهي عن الحلف بغير الله وانه من الشرك، هو جمع صحيح كما بينا في الدرس. قال البيهقي إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد. خذوا بالكم من دون قصد، من دون قصد، كقوله تكلتك أمك. تكلتك أمك ده معناه كبير جدا، يعني معناها كبير، يعني معناه دعاء علي بأن تكفر أمه. وهذا الدعاء لا يتصور أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يسأل على شيء من الشرع. ده ورد في أحاديث معاذ وغيره حينما كان يسأل، فلا يتصور منه صلى الله عليه وسلم بل من غيره أن يكون جزاء السائل أو المستكثر أن يدعو عليه بهذا. لكن هذه من الألفاظ وغيرها التي جرت على ألسنتهم، التي جرت على ألسنتهم دون قصد لمعناه. لكن اللي يقع النهاردة خلاف ذلك. النهاردة لما واحد يحجب بأبيه وأمه ما ينفعش يستسجل هذا الحديث، لأن هو بيحجب بأبوه وأمه ليه وأخوه؟ عشان التعظيم اللي هو الموقع اللي هو أو هو السبب في وقوع الشرك. إن شاء الله المرة القادمة في تكملة التعليق على ما ورد الشيخ فيصل كده، يبقى عند تصديره لحديث لقول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه انطلق، قلنا أن هذا في من جرى لسانه دون قصد بقاع عظيم، وهو مما لا يحدث عند المحاجة بين الناس، عند المحاجة بين الناس أو إثبات حقوق أو إلزام أو غير ذلك، يكون القصد من الحلف في كل هذه المواقف هو إيه؟ هو التعظيم، وهو باب الشرك وباب النهي في الحلف بغير الله، ويكون بذلك جمع بين الأحاديث التي ظاهرة تعارض بما قاله الإمام البيهقي، ويدعو في ذلك النووي ومال إليه الحافظ بن حجر وغير من أهل العلم. يقول لي صديق يعمل لمصلحة الأدلة الجنائية فيش وتشفيش، وفي كل الأحوال يمسك يد النساء نظرا لظروف هذا العمل. أولا، هل يجوز له عن العمل؟ ثانيا، هل يتوضأ لكل صلاة؟ الصحيح أنه أن مسح النساء غير شهوة لا يبطل الوضوء، ليس من مصلات الوضوء، ده راجح من أقوال أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما حدث أو بما كان يحدث منه صلى الله عليه وسلم مع عائشة زوجه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في شق، ومسألة مس الأجنبيات في شق آخر حتى لا يحدث خلط. فالأصل أنه لا يحق لك أن تلمس امرأة أجنبية سواء يدها أو غير يدها. على هذا جاءت الأدلة، منها قول صلى الله عليه وسلم لأن يغرض أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خيرا له من أن يمس يد امرأة، خيرا من أن يمس يد امرأة أجنبية. الحديث هذا فيه مقال، لكن يغني عنه في الدلالة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في المسلم وفي غيره، كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم وليد تزني وزناها اللمس، وليد تزني وزناها اللمس، فسمى اللمس هذا زنا، زنا اليد. فكان هذا دليلا واضحا صحيحا صريحا على تحريم مس الأجنبية. فإن كان هذا ولا بد فليس هناك مبرر له أن يفعل هذا بغير حائل، ليس هناك من مبرر له أن يفعل هذا خصوصا في مثل هذه المواطن. مع أن طبعا المواطن ليه نوعيات ما فيها من النساء، فعليه أن يترك هذا الأمر كلية، يعني ليس له من مبرر إلا لو لم يوجد غيره او لو لم يوجد ما يصلح لهذه المهمة غيره، في هذه الحالة يكون المسح من وراء حائل وليس مباشرة. يعني اول هذه الامور ان يترك هذا الامر. اما ان كان هذا الامر لابد منه من رجل، يعني لا يقوم الا برجل وهذا لا يصح طبعا لكون هذا الامر يمكن ان يتم بامرأة، فايضا ليس مبرر له ان يفعل هذا من غير حائل. قرأت اخي مثقالا من ذهب، هل يجوز ان يرده لي مالا نقدا ثمنا لهذا المثقال؟ لا يجوز، هذا يعتبر ربا. ان فعل هذا فقد وقع في الربا. لكن ان اقرضك ذهبا وجب عليك ان ترده ذهبا، وان اقرضك جنيها وجب عليك ان ترده جنيه، وان اقرضك دولار وجب عليك ان ترده دولار، وإن أقرضك بالريال وجب عليك أن ترده بالريال، ولا يمكنك أن تفعل هذا بغير هذا. يعني يفرض بداء أن ترد بغير هذا. أقول قول هذا الحكمان الشرط. ما الشرط؟ فرق العملات هذا في المجلس نفسه، في المجلس نفسه. هذا قد بسعر يومها ما لم ينصرف وبينهما شيء. قال مؤنس الحديث عن الحديث بعد، فهو الصرف هذا يكون في المجلس، يكون في المجلس هذا قدر. لكن هذا أقرب إلى مدة، فالقرض حلال لا شيء فيه، لكن يرده كما أخذ. ها؟ قرض أقرض لها أو فضة. قرضك الأصناف. أقرضه قرضا من ذهب أو فضة أو شيء من هذا، وجب عليه أن يرده كما أخذه، لا يبدله بشيء. اتفق أو لم يتفق لاتفاقنا ليس له دخل. اتفق أو لم يتفق ده لا يصح القرض في شيء. القرض لازم يرد كما أخذ. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. رجاء المرة القادمة تحاولوا تجيبوا كتاب فقه السنة عشان يسهل المتابعة طبعا لمن شاء.